فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم السبت الموافق 24 ليلة 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما قلنا أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يقولون إذا قال لهم الجهمي أو المعتزلي أو أي معطل في كيفية صفة من صفات الله، يقولون إذا قال كيف ينزل، كيف وجهه، كيف يده، فقل له كيف هو بذاته، سوف يقول لا أحيط بهذا علما. نقول إذا كنت لا تحيط بذاته علما فلن تحيط بصفاته علما، لأن القول في الصفات فرع عن القول بالذات. وهذا والحمد لله أمر واضح. وأنت إذا أثبتت لله ما أثبته لنفسه من الصفات مع استشعارك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمت أن لله تعالى كل صفة وصف الله بها نفسه، لكن بدون إيش؟ بدون تمثيل. نعم. الآن إلى الأسئلة ونحدد المدة، لأن 9:30 يقول تأخرت شوي. نعم إيش؟ أقول يقول تأخرت شوي 9:30. نعم أنا راحتي براحتكم، لكن الكلام على أن العام عامة الحاضرين يقولون تأخرتوا. ما في تأخر؟ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الساعة الآن 9:50. نعم. توكل على الله.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، ما حكم من ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي عليها؟ وهل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا دليل على هذه المسألة؟
نعم. حكم من ذبح الذبيحة ولم يسمي عليها، إن كان متعمدا فالذبيحة حرام، وإن كان ناسيا نعم، إن كان متعمدا فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم. ودليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح على اسم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر. فإذا كان الذابح ترك التسمية عمدا فهو آثم وذبيحته حرام، وإن ترك ذلك سهوا فهو غير آثم، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن الذبيحة حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلو أكلنا نسيانا فليس علينا إثم، ولو أكلنا جاهلين فليس علينا إثم، لأن هناك ذبحا وأكلا. الذابح إذا نسى التسمية فهو إيش؟ غير آثم. الآكل هل يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول لا، لأن الله نهاك، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، لكن لو أكل الآكل ناسيا إيش؟ فلا شيء عليه، أو جاهلا فلا شيء عليه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وهذا يدل على أن التسمية لا بد منها، لكن إذا كنا نجهل هل سمى أو لا فإننا نأكل، لكن نسمي الله على أكلنا. الآن لو أسألكم: هل أنتم تجزمون بأن جميع الذبائح التي بين أيدينا قد ذكر اسم الله عليها؟ الجواب لا، لكن الحمد لله يسر الله علينا أن ما جهلنا أذكر اسم الله عليه أم لا فإننا نأكل ونسمي. فعلنا هو الأكل نسمي عليه، وأما الذبح فهو فعل غيرنا، ولسنا ملزومين بأن نسأل عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول، هذا يراجعنا على مسألة النساء، يدخل عليهم الأخوات
النساء الآن يتم إخراجهن، يعني حاجة تبليع وقصة تسكير الأبواب، فاخترمت يعني بلغت المسؤولين
إخراجها. سؤال
طيب، يقول السائل:
نعم،
هل يعذر الإنسان بالنسيان فلا يقضي صلاة صلاها بغير وضوء؟
نعم، هذا سؤال مهم. يعني لو أن الإنسان صلى ولم يتوضأ ناسيا، أتصح صلاته؟ الجواب: صلاته ليس بآثم فيها، لا يأثم. إذا صلى بغير وضوء ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان متعمدا إيش؟ آثم ولا غير آثم؟ آثم، حتى قال بعض العلماء إنه يكفر إذا صلى بغير وضوء متعمدا، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. لكن لو صلى ناسيا فلا إثم عليه، إن لكن عليه أن يقضي، عليه أن يقضي الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، أتموا يا أخوان، فليصليها إذا ذكرها. والفرق بين فعل المحظور وترك المأمور ظاهر. الصلاة بغير وضوء من باب ترك إيش؟ المأمور. والصلاة في ثوب فيه نجاسة ناسيا صحيح، لأنه من باب ترك المحظور. وهذا فرق دقيق يعرفه أهل العلم. ما كان من باب فعل المحظور إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا قضاء، وما كان من باب ترك المأمور فعليه إيش؟ عليه القضاء. أرأيتم لو سلم الإنسان قبل تمام صلاته ناسيا، أيلزمه أن يأتي بالباقي؟ جماعة، واحد سلم من صلاة العشاء في الركعة الثالثة ناسيا غير متعمد، أيلزمه أن يأتي بالرابعة؟ والله إن كان يلزمه. طيب، مع أنه ناسي، ليش؟ لأنه نقص المأمور. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذه القصة غريبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين وسلم، سلم من ركعتين. الناس الذين يخرجون من الصلاة سراعا خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة، يعني جعلت ركعتين، لأنه في زمن التشريع ممكن تقصر، قصرت الصلاة. ولكن بقية الصحابة بقوا، وكان في القوم رجلان هما أعز رجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لكنهما هابا أن يكلماه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له هيبة عظيمة، لكن من رآه يعني في أول وهلة يهابه، ومن خالطه معاشرة أحبه وألفه. طيب، هاب أن يكلماه للهيبة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحسن الناس خلقا، لكن هذه هيبة، نعمة من الله عز وجل أن يكون أن يعطي الله الناس هيبة من الشخص حتى يكون محترما بينهم. لكن في القوم رجل يداه طويلتان يمزح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يسميه ذي اليدين، يسميه ذي اليدين. وتعرفون أن الإنسان إذا كان يمازح مع شخص ربما يتجرى عليه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ والله سؤال لا يمكن أن يسأله الفلاسفة من قوم لم يدرسوا علم الفلسفة ولا المنطق، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في قسم ثالث، وهو: أو تعمدت السلام قبل تمامها. لكن هذا الأخير ممكن ولا غير ممكن؟
غير ممكن.
اللهم المستعان. إما أن يكون ناسيا، أو الصلاة مقصورة، أو متعمدا. الثالث إيش؟ ممتنع، غير ممكن. ولهذا ما سأل عنه الصحابي، لأنه يعلم أنه لن يقع من رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تخسر. وهنا إشكال، كيف يقول لم أنس وهو ناسي؟ هنا شيئان انتفيا: لم أنس ولم تخسر. أما قوله لم تخسر فهو نفي لحكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه، وأما قوله لم أنس فهذا بناء على اعتقاده أنه لم ينسى، ولولا أنه يعتقد أنه لم ينسى لما سلم. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. اجتمع الآن قول ذو اليدين أنه نسي، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى. تحتاج المسألة إلى إيش؟ إلى حكم، إلى حكم بينهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم حق. فتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. لم يقل إني نسيت ويسقط عني بقية الصلاة في النسيان، لأن فعل المأمور لا بد منه. نعم،
خصوص الأبواب أخبرهم الأخ عبد
الله.
خصوص أبواب النساء أخبرهم الأخ عبد الله.
إيش؟
بخصوص أبواب النساء، يعني الإخوان يقولوا يقفلوا أبواب النساء الآن، فأخبرهم عبد الله لا يقفلوا.
أنت؟
إيه.
الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل زيارة القبور للناس جائز أم لا؟ أو للنساء، هل زيارة القبور جائزة للنساء أم لا؟
نعم، الصحيح أن زيارة القبور، زيارة النساء، أن زيارة النساء للقبور حرام ولا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا من الحكمة البالغة، لأنه لو أذن للنساء أن تزور القبور لرأيت المقبرة مملوءة من النساء دائما وأبدا، لأن المرأة ما تصبر، تجد كل امرأة تروح أول النهار لبنتها، وثاني النهار لأختها، وأول الليل لأمها، وثالث الليل لجدتها، المرأة ما تصبر. لهذا كان من الحكمة أن النساء لا يزورن القبور. فإن قال قائل: ماذا تقول في زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول: إن الله تعالى قد أغناها عن الزيارة. هي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في أي مكان من الأرض تقول ذلك فإن سلامها سوف يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ لا حاجة إلى أن تذهب إلى القبر وتسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول لقد ذكرتم في جواب لكم عن سؤال حول صلاة المنفرد خلف الصف أن صلاته باطلة، فهل يكون من جهل بهذا الحكم الذي دل عليه حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ينطبق عليه نفس الحكم، أي أن صلاته باطلة؟
نعم، إذا صلى الإنسان خلف الصف منفردا بدون عذر، يعني الصف ما تم وجاء وصف خلف الصف بدون عذر، فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو كان جاهلا لا يدري أنه حرام فهل تصح صلاته؟ ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي رآه يصلي خلف الصف أعد الصلاة، ومعلوم أن الصحابي لا يمكن أن يتعمد الصلاة خلف الصف وهو يعلم أنه حرام، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف ولو كان جاهلا فإنه يؤمر بالإعادة، وهذا هو الصحيح، وهو أيضا منطبق على القاعدة، لأن ترك المصافة من باب فعل المحظور أو من باب ترك المأمور؟ من باب ترك المأمور، فهي منطبقة على القاعدة تماما. ولكن لو قال هذا الرجل إنه صلى خلف الصف لأن علماءه يقولون لا بأس، أنتم تعلمون المسألة هذه خلافية، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد أن الصلاة منفردا خلف الصف صحيحة، وأن النفي نفي كمال وليس نفي صحة، فإذا قال أنا والله قلدت علمائي يقولون لا بأس أن تصلي خلف الصف، فهل نلزمه بالإعادة؟ لا، لأن مسائل الاجتهاد لا يمكن أن نفرض رأينا فيها على أحد، ما دام هذا رأي علمائه وهو عامي مقلد نقول لا شيء عليك، ولكن يا أخي الأدلة تدل على أنه لابد أن تكون في الصف. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
سائلة تقول إذا أراد الإنسان الزواج من امرأة خارج البلد ولم يستطع السفر واتصل بمن يوكله عنه في إتمام الزواج المذكور، فهل يكفي حضور الوكيل المذكور وولي المرأة والشهود لإتمام العقد؟
نعم، أولا أرى أن الإنسان لا يتزوج من خارج بلده إلا لضرورة القصوى، لأنه ليس من المصلحة الاجتماعية أن ندع نساءنا وأن نذهب نأتي بنساء من الخارج، بل نصبر ونتزوج من نسائنا، والذي لا يقدر له الزواج هذا العام يتزوج العام الثاني والحمد لله. أما أن نذهب إلى الخارج مع ما يحصل فيه من المشاكل، أحيانا يحصل مشاكل كثيرة، إذا ذهبت إلى الخارج تقول يلا أعطني هدية لأمي لأبي، نعم اذهب بكل نصف سنة وما أشبه ذلك من المشاكل التي نحن علمناها بحسب ما نسمع من الناس أو ما يلقى إلينا من الفتاوي، نقول لي اصبر يا أخي تزوج من نساء البلد. ولكن المشكلة عندي، المشكلة أن نساء البلد أصبحن سلعا. وش معنى السلعة؟ يعني أن الأب يتحكم فيها، يجيها الرجل الطيب المرضي في ديني وخلقه يقول زوجني، طيب كم تعطيني؟ كان أعطيك 20,000، أو أجهزها آتي بغرفة النوم وبالحلي وبكذا وبكذا وهذا اللي يعطيه، قال لا أنا ب20,000 لي و10,000 لأمها 5000 لخالتها، واربعة الاف لإيش؟ وأريد أيضا سيارة للغنم، ونعم، وأريد أيضا واية يأتي بالماء. سبحان الله، صارت قرية عظيمة. هذا لا يجوز إطلاقا أبدا. المرأة مهرها لها فقط. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني بدون منة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. إن طبنهن، ما هو ليس آباءهن ولا إخوانهن ولا أولياءهن، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إيش؟ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. إن عفونا عاد المهر إلى الزوج كله، وإن عفى الزوج عاد المهر إلى الزوجة كله. على كل حال، أنا أشير أن لا يتزوج إنسان من الخارج إلا للضرورة. إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، فإذا كان يستطيع أن يذهب هو بنفسه، وإلا فليوكل من يثق به ليعقد النكاح له. ولكن كيف يقول عند العقد؟ يقول ولي المرأة: زوجت موكلك فلانا فلانا بنت فلانا. ويقول الوكيل: قبلت هذا النكاح لموكل فلان. لكن ما تقولون لو أنه وكله يتزوج له امرأة، ولما حضر العقد كأن الوكيل رغب فقال: زوجت موكلك فلانا فلانا. قال: قبلته لنفسي. أيصح أم لا؟ هذا لا يصح العقد. ليش؟ لأن الآن الولي أطلق العقد لمن؟ للموكل، وهذا قبله لنفسه وهو الوكيل. لكن لو قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، تكون زوجة لمن؟ للوكيل. أي نعم، نعم، تفضل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟
إيش؟ من اكتوى
أو استرقى،
نعم،
فقد برئ من التوكل.
هذا لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون من أحد أن يفعل بهم ذلك. لكن لو فعل بهم بدون طلب فلا منافاة. يعني لو أن أحدا دخل على مريض فقرأ عليه بدون طلب من المريض، هذا لا يخرج من 70,000 إذا كان من, 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 من أهلها. كذلك أيضا لو أنهم كووه إنسان مثلا مريض ولا عنده شعور، ما يشعر، فكواه أهله، ما ينافي، لأن اكتوى بمعنى
طلب
إيش؟ طلب من يكويه. استرقى طلب
من يرقيه.
من يرقيه، نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل كتاب دليل الطالب لنيل المقصود؟
وين السائلة؟ اعدل اعدل.
أي الآن عرضنا حق السائلة، وهذا السائل وباقي سائل آخر.
اثنين للرجال وواحد للنساء.
نعم. على القائد. يقول: هل كتاب دليل الطالب لنيل المطالب يعتبر شرحا لمنار السبيل؟
الدليل هو المتن، وأما منار السبيل فهو الشرح. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل لكم يا شيخ أن تبينوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟
يضيع.
أن يضيع من يعول.
الحديث فيما أعلمه: من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن من الإثم العظيم أن يضيع الإنسان من يقوت، سواء من البشر أو من حيوان آخر. واستمعوا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. كل إنسان يضيع من يلزمه قوته من إنسان أو حيوان فإنه آثم، والواجب أن يقوم بقوته. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك طرق للتخسيس.
يا أخي كم ذكرنا سائلة
سائلة تقول
خليك على العادة، هو حق النساء هنا وحق الرجال،
هذا حق النساء
انتبه.
سائلة تقول: إذا تزوج مسلم بكتابية فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب، وما الذي يجب عليه أن يلزمها به؟
إذا تزوج كتابية فمن المعلوم أنه لا يلزمها أن تدخل الدين الإسلامي، بل تبقى على دينها، لكن ما يتعلق بمصلحته له أن يلزمها به. مثال ذلك: له أن يلزمها بأخذ الأظفار والشعور التي يطلب إزالتها، وله أن يلزمها بغسل الجنابة وبالاغتسال من الحيض، وله أن يلزمها بستر وجهها، لأنه يعني يقول: أنا لا أريد أن تكشف زوجتي وجهها عند الناس تتعلق رغباتهم بها. فكل ما يتعلق به فله أن يلزمها به، وإن كان ليس واجبا عليها من جهة الشرع حتى تسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك طرق للتخسيس، وهي عملية إزالة الدهون من أحد الأعضاء سواء البطن أو الفخذين أو الصدر عن طريق العملية، فهل هذا يجوز؟
وش تخصيص؟
تخصيص
إيه؟
يشيل الدهون الزائدة في البطن.
وش الكلام؟ هناك طرق لإيش؟
تخصيص
للتخصيص.
تخصيص
إحنا الخص من بزين يا شيخ، أو للتخفيف، يمكن على للتخفيف. شوف السؤال هي التخفيف يعني. طيب، يعني هناك طريق لإيش؟ لتخفيف الشحم. نعم، في شيء يسمونها الرجيم أظن، هذه واحد، هذه من الطرق. الرجيم بمعنى أن يتوقع الأطعمة التي توجب السمنة، والثاني يقول عملية. العملية إذا كان ذلك يؤذيه ويتأذى به، وقرر الأطباء أنه لا ضرر عليه في العملية فلا بأس، أما إذا كان بغير إيذاء ولكن يحب الخفة فلا. وكذلك لو قال الأطباء: إنك لو أجريت العملية لكان هذا خطرا على صحتك وحياتك، فلا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الحجامة للمرأة، وما حكمها إذا قام الرجل بحجامة المرأة لعدم وجود امرأة تحجم؟
نعم، الحجامة عند الحاجة إليها للرجال والنساء، وإذا قدر أن المرأة احتاجت إلى الحجامة ولم يوجد إلا ذكر فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن يكون عندها محرم، كسائر المعالجات. المرأة إذا لم يوجد من يعالجها إلا رجل فلا بأس أن يعالجها الرجل، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن يكون عندها محرم.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: يباع في محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء وقد استعمل فيها الدف.
أسئلته أشرطة
أشرطة أناشيد للنساء،
اقرأ عشان نشوف النحو.
وقد استعمل فيها الدف، فهل يجوز؟
أعد زك الله خير.
تقول: يباع في محلات التسجيلات الإسلامية أشريطة أناشيد.
حذك التاء.
أشريطة.
نعم. ها كمل.
أناشيد للنساء، وقد استعمل فيها الدف، فهل يجوز للنساء سماع هذه الأناشيد في غير مناسبات الزواج؟
نعم. أخونا عدنان جزاه الله خير كان قبل سنتين أو ثلاث يعني يلحن كثيرا، لكن ما شاء الله الآن تمام انضبط. بالنسبة للسؤال، أقول الأناشيد التي فيها الطبول لا تجوز لا في الزواج ولا غيره، والتي فيها الدف تجوز بمناسبة الزواج أو بمناسبة قدوم من له جاه وشرف. ولهذا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فأذن لها. قال: أوفي بنذرك. فجعلت تدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مناسبات فلا بأس بالدف، أما بغير مناسبة فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يشتكي زوجته، يقول: لدي زوجتان، إحداهما معلمة وتستلم راتب وتبذره وتسرف في الإنفاق فيه وتطالبني بالنفقة الخاصة عليها مثل الملابس مساواة بالزوجة الثانية التي ليس لها مرتب، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل يجوز لي الأخذ من مرتبها؟
نعم، للزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها ولو كانت غنية ولو كانت موظفة ولو كان لها راتب ولو كانت تبذر راتبها، لكن مسألة التبذير نتكلم عليها إن شاء الله. لها أن تطالبه بالنفقة حتى وإن لم يكن له زوجة أخرى، لأن الإنفاق على الزوجة ليس من باب دفع الحاجة ولكنه من باب مقابلة العوض بالعوض، فكما أنه يستمتع منها وبها فكذلك يجب عليه الإنفاق عليها. وأما أخذ شيء من راتبها فلا يجوز، لأن المال مالها، وهي أن يكون عند العقد لم يشترط عليه أن تدرس مثلا، ثم أرادت أن تدرس واتفقت معه على أن يأذن لها في التدريس بشرط أن تجعل له نصيبا من راتبها فلا بأس. نعود إلى مسألة الإسراف، نقول: لا يحل لأي إنسان أن يسرف في إنفاقه، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في غيره. وأشد من ذلك وأخطر ما يفعله بعض الناس من الاستدانة لأمر كمالي ليس بواجب. أتدرون أن بعض الناس فقراء يستدين من أجل أن يضع ديكور في المجلس؟ نسأل الله العافية. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الرجل الذي لم يجد شيئا يتزوج به، لم يوجهه إلى أن يستدين، فكيف يستدين الإنسان لشيء ليس بضروري ثم يتحمل دينا؟ وإذا حل الدين ولم يوفه ماذا يصنع؟ يستدين مرة ثانية ويزاد عليه، وإذا حل الثاني ولم يوفي استدان ثالثة، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. أليس هذا موجودا؟ طيب، بارك الله فيك، سرع. وأمر الدين عظيم. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن الشهادة في سبيل الله: هل تكفر الذنب؟ قال: نعم. أدبر الرجل مقتنعا بالجواب، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، وهي شهادة في سبيل الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت سأل عليه دين، إذا قالوا نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم. قدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم قال: هل عليه دين؟ قالوا نعم. له وفاء؟ قالوا لا. قال: إذن صلوا على صاحبكم. ترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى. فإياك أيها الشاب أن تغتر وتتساهل. يوجد الآن شركات تقول للشباب تعال تبي سيارة؟ نعم. أي سيارة تبي؟ تبي إيش نقول؟ كابرس؟ تبي كادلك؟ تبي إيش؟ تبي شبح؟ نعم. طبعا الشاب غرير يقول أبي أريد شبحا. الشبح بكم؟ لا لا مهم مليون ما
أصبح
مئة ألف مثلا. نعم نخلي من الشبح اللي ما يطير كثير بمئة ألف نعطيك شبح بمئة ألف كيف أوفيه؟ قال كل شهر تعطينا 250. سهل 250 عند الشاب. يقول هات. لا يعلم المسكين أن 250 تجعله عبدا لهذا الذي أعطاه السيارة عبدا ذليلا. ربما كلما زادت المدة يتناقص ويتضرر، والسيارة كلما كدها إيش تنقص. لذلك أحذر الشباب من أن يغتروا بالسم المدسوس في الدسم. لا تغتروا بهذا. يقول عامة مثلا عجيبا جيدا ممتازا، يقول مد رجلك على إيش؟ مد رجلك على إيش؟ على قد الحافل. الإنسان اللي حافه قصير يمد رجله، إن مد رجله طلعت من الحافل، وإن قرفص شمله اللحاف. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول إنني متزوج منذ 3 سنوات ولم أرزق بطفل حتى الآن، وبعد الفحوصات تبين لي بأني لا أقدر على الإنجاب إلا عن طريق أطفال الأنابيب. يسأل
لا أطفال الأنابيب أنا لا أفتي فيها، لكن من العلماء المعاصرين من يفتي فيها، أما أنا فلا أفتي فيها. نعم
جزاكم. سائلة تقول أنها لم ترى القصة البيضاء إلا بعد مضي 47 يوما عن الولادة، ولذلك لم تصلي طوال هذه المدة بناء على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد قرأتها وفهمت منها أن الراجح عنده عدم تحديد مدة للنفاس، فهل ما فعلته صحيح؟ أفتونا مأجورين.
نعم هو مدة النفاس لا حد لأقلها، يعني لو أن المرأة ولدت وبعد يومين اثنين طهرت تطهر تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك لأنها طهرت، ولكن لو زادت على 40 فهل تغتسل أو ماذا تفعل؟ نقول إذا زادت على 40 فإن صادفت أيام العادة فهي حيض، وإن لم تصادف أيام العادة فهي دم فساد، تغتسل وتصلي ويأتيها نعم يأتيها زوجها. وقال بعض العلماء يمتد النفاس إلى 60 يوما، فما دام الدم على طبيعته لم يتغير فإنها تبقى إلى 60 يوما، وما زاد على 60 إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا غيرها مما يمنعه النفاس. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا
بقي هذه المرأة الآن رأت الصفرة بعد تمام 40، فالاحتياط أن تقضي الأيام 7 التي تركت الصلاة فيها. نعم
هي بعد 47
إيش 47، لكن بعد 40 رأت الصفرة تقول. نعم
هذا سائل يقول أخي عنده دش في البيت
إيش؟
دش
نعم
صحن هوائي. قال نعم. ونصحت له كثيرا، هل يجوز لي مقاطعته؟ أفيدوني.
أخوك يجب عليك صلته، ومن صلته المناصحة، أن تناصحه وتكرر عليه وتبين له خطر هذا الدش على الأخلاق والعقيدة والسلوك، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلا فصله، ولكن إذا فتح هذا الدش على شيء محرم فقم، قم من المكان وقاطعه، قاطعه في هذه الحال. أما دائما فلا تقاطعه، لأنه أخوك، وهو باستمال هذا الدش لا يكون كافرا، بل هو من الفساق، والفساق يوصلون ولو كانوا فساقا، إلا إذا كنت لو هجرته لتاب من ذلك فهجره. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول
سائله